يدل عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فقد ثبت أنه أخذ الفدية منهم كما في حديث أبي داود عند ابن عباس، وأن الفقراء منهم الذين لم يستطيعوا دفع الفدية كان كل واحد منهم يعلم 10 صبيان من صبيان المسلمين. وممن هدي يومئذ زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثت بقلادة في فدائه، فرق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشفق عليها، رق لها رقة شديدة، فقال: لو شئتم أطلقتم لها سيرها ورددتم إليها مالها. فقالوا: نفعل. نعم، أو رق أو فداء، والفداء كذلك منكور في الآية، فإما منا بعد وإما فداء، كما تضع الحرب أسرة، ورق أو فداء. إن بدين مال فهم غنيمة بذاك القتال، إذا مال للاسترقاق أو الفداء فهم غنيمة، يقسمون كما تقسم الغنيمة، إذا مال للفداء أو للاسترقاق، لأن الفداء والاسترقاق مآلهما المال، إذا مال للفداء والاسترقاق فهم غنيمة، يقسمون كما تقسم الغنيمة، والغنيمة معروف تقسيمها. علموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وللرسول ولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إن كنتم آمنتم بالله. فهم غنيمة بذاك في القتال. نعم. ثم قال: باب الأنفال. في هذا الباب سيتكلم عن الأنفال، والأنفال لغة جمع نفل وهو الزيادة، و يستطيع الإمام أن ينفل أو ينفل من شاء، سواء كان ذلك بشرط أو بغير شرط، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وثبت من حديث ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا. فبادر الشبان إلى المشركين وتتبعوهم واستحر فيهم القتل، وأخذ الشيوخ يذبون عن ظهور الشبان، فلما انقضت المعركة قال الشبان: لنا هذه الغنائم التي غنمنا. وقال الشيوخ: بل نحن كنا نعب عن ظهوركم ونشارككم على هذا فيها. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم بينهم. وكذلك في حديث عبادة بن الصامت قال ساءت أخلاقنا يوم بدر، فذهب الطائفة فتتبع العدو وتطارده، وطائفة أخذت تجمع الغنائم، وطائفة أخذت تحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الطائفة التي جمعت الغنائم هي لنا، أخذناها وجمعناها. وقالت التي طردت العدو، طردنا عنكم العدو حتى تمكنتم من أخذها. قالت الطائفة التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار، لستم أحق منا. فنزل قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. وكذلك ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص قال إنه أعجبه سيف، وكان قد مكنه الله حينئذ من المشركين، فأصاب منهم إصابة بالغة، وعجبه سيف معين، فطلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس لي وليس لك، قبل تقسيم الغنائم. فقال يعطاه اليوم، فرجع وهو يقول يعطاه اليوم سيعطى، رجع وهو يقول يعطاه اليوم رجل لم يبل بلائي. فلما رجع جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخشيت أن أكون أنزل في وحي لما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل علي قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فهي لي فخذ السيف، أعطاه السيف. وكذلك ثبت من حديث سلمة بن الأكوع أنه عندما هرب الفزاري لصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه الناس، ذكر القصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سلمة بن أكوع وأبا قتادة أبلئا بلاء حسنا، فأعطى سلمة يومئذ 3 أسهم جعله، وكان راجلا، كان أبو قتادة فارسا وكان هو راجلا، فأعطاه 3 أسهم نزلة. ومن الأحاديث التي تدل على مشروعية تنزيل الإمام لمن شاء من الجيش قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، يعني حديث ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد وكنت فيهم، فغنموا إبلا كثيرة فقسمها فقسمت بينهم، فوجد كل واحد 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. الحديث متفق عليه، نفلوا بعيرا بعيرا. كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة الجيش عام، سواها قسمتي جيش عامة. والحديث متفق عليه كذلك. قال
والنفل ما زاد على ما يستحق من السهام في غنيمة بحق.
والنفل ما زاد على ما يستحق من السهام في غنيمة بحق. النفل هو ما زاد على ما يستحق من السهام في غنيمة بحق الجهاد، يعني أن الغنيمة تستحق فيها سهام بموجب الجهاد أي بحق الجهاد. ما زاد على الاستحقاق هو الذي يسمى نفل. نعم. ثم قال
أضربه ثلاثة مكتملة فاس له الحصول للقاتل.
أضربه ثلاثة مكتملة فسلب المقتول للقاتل له. فسلب المقتول للقاتل له. أضربه ثلاثة مكتملة فسلب المقتول للقاتل له. سلب المقتول للقاتل له. وقال جمهور العلماء هو للقاتل كالإمام أحمد والإمام الشافعي وإسحاق وجماهير العلماء هو للقاتل، ولا يحتاج في ذلك إلى إذن الإمام، يعني أنه لا يحتاج في أخذ سلبه إلى إذن الإمام. وقال مالك وأبو حنيفة بل لا يأخذ السلب إلا بإذن الإمام. والأصل في كونه للقاتل ما ثبت من حديث عوف بن مالك قال قلت لخالد بن الوليد ألم يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل؟ قال نعم. الحديث عند مسلم. وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال لما كان يوم بدر كنت بين غلامين فقلت في نفسي لو كنت بين رجلين فاضلين من المسلمين. فالتفت إلي أحدهما وقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال نعم. ما حاجتك فيه؟ قال والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال والتفت إليه الثاني فقال هل تعرف أبا جهل؟ قال نعم. وما حاجتك فيه؟ فقال مثل قولة صاحبي. بينما أنا كذلك إذ رأيت أبا جهل فأريتهم إياه فابتدراه بسيفيهما فقتله. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته. قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر فيهما فقال كلاكما قتله وأعطى سلبه لعمر لمعاذ بن عمرو بن جبر. والرجلان هما معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفراء. والحديث متفق عليه. وكذلك حديث عبادة بن حديث أبي قتادة عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب. قال فقتلت يومئذ رجلا فقلت من يشهد لي فقمت فقلت من يشهد لي من يشهد لي فلم يقم معي أحد حتى قلتها ثلاث مرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لك يا أبا قتادة؟ قال إني فعلت كذا وكذا. فقام رجل فقال صدق وعندي سلب الفارس الذي قتل. فقال أرضه عني يا رسول الله. فقال أبو بكر والله لا يعمد إلى عدو من أعداء الله فيصيب سلبه فتعطى ذلك السلب. فلم يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه وأعطاه لأبي قتادة. وكذلك ما ثبت عند ابن مسعود من أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه سيف أبي جهل، لأن ابن مسعود كما في بعض الروايات أدرك أبا جهل وفيه رمق حياة فأجهز عليه أنهى حياته. هذه الأحاديث كلها وغيرها تدل على أن السلب للقاتل. قال أضربه ثلاثة مكتملة فسلب المقتول للقاتل له، سلب المقتول للقاتل له. وما هو السلب؟ مما امتطى وما عليه بينا وقت القتال لا أثر مطلقا، معناه بشرط مما امتطى السلب هو ما كان يمتطيه العدو وما عليه بينا وما عليه ظاهرا، ما عليه من الأشياء الظاهرة كالمتاع والسلاح، ما عليه بينا وقت القتال، لأنه لا يستحق السلب إلا وقت القتال، لا يستحقه بعده ولا يستحقه قبله. هذا هو مذهب أحمد وجماعة من العلماء. وذهب الجماعة إلى أنه لا يستحق السلب إلا إذا كان ذلك خارج القتال، إلا إذا كان ذلك بعد القتال أو قبله، لأنه أثناء القتال هو يقاتل مع المجاهدين ولا مزية بقتله لأحد. وأما الذهب والفضة فلا يأخذهما، إذا وجد عنده ذهب وفضة فذلك يرجع إلى بيت مال المسلمين عند جماعة من العلماء، وهو أصح المذاهب أن الذهب والفضة كذلك. إذا كان السلب كثيرا جدا فإن خالد بن الوليد اجتهد أن ينقص أن لا يعطي السلب إذا كان كثيرا للقاتل، وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مذهب جماعة من العلماء. إن لم تطاوما عليه بينا وقت القتال لا أسير مثخنا. أما الأسير المثخن بالجراح فمن أجاز عليه وقتله فلا يجد سلبه البت، لأنه لا يشرع قتله أصلا إلا بإذن الإمام. نعم، من امتطى وما عليه بينا، ولا قال من امتطى أي السلب. ما هو السلب؟ هو من امتطى العدو، سلب المقتول القاتل له من امتطى، يعني أن له سلبه من الأشياء التي يمتطي، وما عليه أي على العدو وعلى فرسه بينا ظاهرا غير خفي، وبشرط أن يكون ذلك وقت القتال، وأن يكون قتله مقبلا لا مدبرا، النعم لا أسيرا مثخنا. ثم قال
وينقل الأمير من أبنى بنا بدون شرط عند ذاك مسجلا.
وينقل الأمير النوع الثاني وينفر الأمير من أبلى بلا من دون شرط عند ذاك مسجلا. وقد ثبت في حديث حبيب بن سلمة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الربع في البداءة في البدءة وينفل الثلث في الرجعة. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد. وكذلك حديث عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الربع في البدءة وينفل الثلث في الرجعة من القتال في البدءة قبل الشروع في القتال وينفل الثلث في الرجعة من القتال. و إذن وينفر الأمير من أبلى بلا من دون شرط عند ذاك المسجد. معناها إذا اجتهد الأمير أن ينفر شخصا معينا لبلائه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأكوع وكما فعل لعامر بن جموح كما فعل سلمة من الأكوع يعني عند الشيخين وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للسرية التي بعث قبل نجد فإنه يجوز للإمام أن يفعل ذلك من دون شرط عند ذاك مسجلا مطلقا. والنفل الذي ينفله الإمام اختلف في قدره واختلف في أصله. قال جماعة من العلماء يعطى من الغنائم قبل أن تقسم. هذا الذي ذهب إليه أحمد ذهبت إليه جماعة العلماء. بل أجازت طائفة من هؤلاء أن ينفل الأمير جميع المال لأشخاص معينين قبل القسمة. وذهب الطائفة ومنهم الإمام مالك إلى أنه من الخمس الذي لله والرسول أن النفل هو من هذا الخمس يعطى من هذا الخمس. وذهب الشافعي وجماعة إلى أنه يعطى من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص. قال الجماعة من العلماء لا يجوز أن يزيد النفل على الثلث تمسكا بحديث حبيب بن سلمة وحديث عبادة بن الصامت. وقال قوم بل يجوز أن ينفل الإمام جميع الغنيمة لقوم بأعيانه. والصحيح الأول نعم وينفل الأمير ومن أبلى بلاء من دون شرط من أبلى بلاء الحسن من دون شرط عند ذاك مسجلا. أي من أبلى بلاء الحسن معناها من أغنى عن المسلمين غناء كثيرا من دون شرط عند ذاك مسجلا. هذا النوع الثاني دون شرط عند ذاك مسجلا أي عند فعل الفارسي لذلك البلاء مسجلا مطلقا بدون قيد أنا يعطيه ما شاء. ثم قال
وهو على شرط كسب الإبلي يعطي الذي قام بهذا العمل.
وهو على شرط كسب الإبلي يعطي الذي قام بهذا العمل. كذلك يجوز له أن يشترط أن يعطي النفر على شرط. وهذا يسمى الوعد بالنفل. وبعضهم العلماء قال لا يجوز لأن فيه لأن فيه إغراء للمجاهد بقتل الكفار، فقد يؤدي ذلك إلى قتلهم بغير حق شرعي رغبة في المال، ويؤدي كذلك إلى صرف النية عن صرف النية عن وجهها الصحيح، والوجه الصحيح هو أن يكون المجاهد يجاهد لإعلاء كلمة الله، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الحديث متفق عليه وله قصة. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجاهد رياء وسمعة ويجاهد سمعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد سأله رجل آخر قال: أرأيت لو خرجت لطلب المال وإعلاء كلمة الله؟ قال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وينفر الأمير والأمير وينفر الأمير من أبلى بلاء من دون شرط عند ذاك مسلاه على شرط ككسب الإبل يعطي الذي قام بها العمل. معناها إذا قال: من كسب لنا إبلا معينة فسأنفره من هكذا، فإنه يفي له بهذا الشرط. من قال: من كسب لنا خيلا معينة فسأنفله من هكذا، فإنه يفي له بهذا الشرط. نعم. وهو على شرط ككسب الإبل يعطي الذي قام بهذا العمل، قام بكسب الإبل أو كسب غيرها ما اشترط عليه. والأصل في ذلك ما ذكرنا في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا. نعم. ثم قال:
يجعل الذي يشاء من نصيب لبعث أو ثروات له تغيير،
أو يجعل الذي يشاء من نصيب في بعث أو سرات عنده تغيب، أو يجعل الذي يشاء من نصيب لبعث أو سرات عنده تغيب، أو يجعل الذي يشاء من نصيب لبعث أو سرات عنده تغيب. كذلك من أنواع النفل على شرط أن يجعل الإمام ما يشاء من نصيب لبعث أو سرات عنده تغيب، أنا يبعث بعثا معينا أو يبعث سرية معينة فيجعل لها ما يشاء من نصيب، ينفلها نفلا معينا يذكره أو لا يذكره، إذا لم يذكره فهو من النوع من النفل المطلق، وإذا ذكره واشترطه فهو من النفل على شرط. وحديث ابن عمر عند الشيخين يدل على جواز ذلك. ثم قال:
فيخرج الخمس والنصيبة يقسم الباقي على الجيش وعمه.
نعم. فيخرج الخمس والنصيبة ثم يقسم الباقي على الجيش وعمه، معناها أن الإمام إذا أراد أن يقسم الغنائم يفعل كالتالي: يخرج الخمس الذي هو لله وللرسول، المؤنما على كل شيء فإن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يخرج هذا الخمس ثم النصيب أي النفل المطلق أو النفل على شرط أو السلب يخرج هذا يخرج النصيب والخمس ثم يقسم الباقي على الجيش. وما بقي يقسمه على الجيش وقسمته على الجيش سنجد كيفيتها لأنه سيعطي الفارس ثلاثة أسهم وسيعطي الراجل سهما واحدا لأن للفرس سهمين سهم لأن الفرس له سهمان والراجل له سهم والرجل له سهم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال عند الشيخين